الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى القاعدة السادسة، وهي الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله عز وجل وما لا يجوز. ثم تكلمنا عن شبهتين لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الشبهة الأولى وهي تعدد القدماء، والشبهة الثانية وهي التكسيم والتحيز. وأأمل من إخواننا الذين سعدنا برؤيتهم في هذا اللقاء والذي قبلهم أن يتحلوا بالصبر والمثابرة في طلب العلم. فهذه المادة أعني الرسالة التدمرية تدرس في الجامعة الإسلامية وفي غيرها في الدراسات العليا. فمن أجل هذا، إذا أشكل عليك شيء أو وجدت صعوبة في تحصيل شيء، فلا يحيق في صدرك استقلالا لنفسك وتحقيرا من شأنك، ولكن اصبر وثابر وأعد القراءة والمذاكرة. وإن أشكل عليك شيء فأتنا به، فإن استطعنا فبها ونعمة، وإلا لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وكما تعلمون إن الدراسة في هذا المسجد بالذات لها طابع مميز نظرا لطول العهد وإن شاء الله الاستمرارية. فنحن بنرتقي ونعلو في المنهج على قدر استطاعتنا، فليس من المعقول أن نتدرج ثم ننزل إلى مستوى أقل نظرا لمجيء بعض إخواننا. هذا أردت التنبيه عليه حتى لا يكون في صدرك شيء من ثقل المادة العلمية. قال: فحاصل الطرق الصحيحة في تنزيه الله عز وجل أربعة، وقلنا أن هذه تحفظ: نفي ما نفته النصوص. طيب، أسأل: حاصل الطرق الصحيحة في تنزيه الله عز وجل أربعة، نفي ما نفته النصوص. ما المراد بالنصوص في هذه اللفظة؟ يبقى النصوص الواردة في الكتاب والسنة متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. طيب، نفي لوازم ما نفته النصوص من النقائص. الأمر الثالث: نفي كل ما يضاد الكمال الموصوف في النصوص. نفي مماثلة شيء من ذاته أو صفاته لخلقه أو صفاته. هذه الطرق الأربع يجب أن تكون واضحة وظاهرة عند طالب العلم. اعتراض على إثبات القدر المشترك وجواب. طبعا مسألة القدر المشترك اللي هو تمام المعنى أم أصل المعنى؟ أصل المعنى. قلنا عندنا ألفاظ، الألفاظ دي لها معاني، زي لفظ السمع. هذا اللفظ في لغة العرب له معنى، وهو إدراك المسموعات. إدراك المسموعات ده بنسميه القدر المشترك بين كل من اتصف بالسمع. واضحة؟ واضحة يا رجل؟ واضحة يا شيخ؟ يبقى عند لفظ زي لفظ البصر إدراك المرئيات، ولفظ النزول الانتقال من مكان إلى مكان، ده كله ألفاظ في لغة العربي تدل على معان، لأن احنا قلنا قبل ذلك. يا سالم، هل يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى؟ أبا عمر، لا يوجد أبدا. كل ألفاظ العربية لها معان. لفظ ليس له معنى هذا ليس من لغة العرب. فإن احتد محتد وقال: طيب، أوائل الصور ليست بألفاظ، ألف لام ميم حاميم إلى آخره، هذه ليست بألفاظ، هذه حروف، والحروف ليس ما معنى. أنا بتكلم على ألفاظ في لغة العرب، هذه الألفاظ لها معنى. طيب يبقى هذا المعنى اللي هو بأصل وضع اللغة، هذا هو القدر المشترك بين كل من وصف بهذا اللفظ. فحينما نقول يغضب ربنا عز وجل، يبقى الغضب له أصل المعنى. يضحك ربنا عز وجل، الضحك له أصل المعنى. أصل المعنى هذا هنسميه القدر المشترك، مظبوط. يتبقى معنا تمام المعنى وكيفية الايه، وكيفية المعنى. تمام المعنى لله عز وجل الكمال المطلق، واخد بالك. كيفية المعنى توجد في المخلوقات معلومة لدينا، أما الخالق فأخفاها عنا. واضح يا أبا زياد؟ يبقى بناء على ذلك، هل يوجد وصف، انتبهوا لهذا السؤال، هل يوجد وصف ليس له كيف؟ ايوه شيخ رضا، له كيف. طب بالنسبة للمخلوقين الكيف معلوم، والخالق أخفاه ربنا عز وجل إيه عنه، ولا يلزم من كونه أخفاه أن لا يكون له كيفية. لا، له كيفية، ولكن الكيفية نحن إيه لا نعلم. اتفهمت إخواننا القدر المشترك؟ يبقى القدر المشترك اللي هو إيه، أصل الإيه، أصل المعنى. طيب نقرأ سويا. فإن قيل أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. التوضيح، إذا اعترض معترض، طبعا هنا المعترض المقصود به من لم يثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأن احنا قلنا قبل ذلك كل الفرق المنحرفة عن الحق في الصفات أثبتت لله صفات أم لم تثبت؟ أثبتت، انتبه، بغض النظر أثبتت لله صفات، ولكن منهم من أثبت البعض ونفى البعض، وأكثرهم إثباتا للصفات الماترودية، أثبتوا 8 صفات، والأشعري أشعرية 7، والمعتزلة 3، والجهمية إيه؟ صفة إيه؟ 1. يبقى أصبح المقصود بالمعترض هنا أي واحد من هؤلاء القوم من كل الفرق المخالفة، لأن 3 فرق دولت يا ولدي هم الأساس، هم الذين ابتدعوا هذه البدع، أما يوجد غيرهم كثير من الفرق الضالة شاركتهم في هذه الأمور. واضحة يا مشايخ؟ طيب، إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك، يبقى إيه معنى القدر المشترك يا شيخ؟ ركز، معنى القدر المشترك أصل المعنى اللي هو ايه، بوضع العرب، اللي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بفهم لغة العرب. اما اننا نضع معنى من قبل انفسنا للفظ لا يحل لنا، وهو ده الايه، التحريف، ان ينقل اللفظ من معناه المعروف الى معنى اخر من عنده. وقلنا قبل ذلك، أنا بعيد الكلام ده نظرا للوجوه إن شاء الله النيرة التي أسعد برؤيتي، قلنا قبل ذلك عندي ألفاظ في لغة العرب تدل على أكثر من معنى، مظبوط كده. وقلنا إن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، واخد بالك. يبقى من خلال سياق الكلام يا أبو عمر أعرف إيه المعنى المراد، ولا يجوز لي إن دلني السياق على معنى أن أتركه وأذهب إلى معنى آخر. طيب، فإن تركت ما دلني عليه السياق إلى معنى آخر هو ده التأويل الباطل. فإذا أتيت بمعنى آخر لم تدل عليه لغة العربي، هذا هو التحريف. ماشي ماشي. يبقى لما نقول يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، هذا تأويل باطل. معايا يا مشايخ؟ صح كده يا شيخ مصطفى ولا غلط؟ صح كده؟ لأن اليد من معانيها القدرة، ولكن السياق هنا دل على أنها اليد الحقيقية. طيب لما أقول اليد هنا بمعنى القدرة يبقى ده تأويل باطل. طب لما أقول استوى بمعنى استولى، تحريف. ما الفرق؟ لأن استوى بمعنى استولى لم تلد في لغة العرب مطلقا، يبقى دخلنا هنا في التحريف، واخد بالك. وهذا هو التحريف باتفاق. طيب اليد بمعنى القدرة أو النعمة والفضل، تأويل باطل. لما؟ لأن السياق لم يدل على هذا المعنى، وإن كان في أصل لغة العربي يدل على هذا المعنى. دي قواعد إياك ثم إياك أن تحيد عنها قيد أنملة. ليه؟ لأن من خلالها تضيق الخناق على المبتدئ ولا يتمكن من الجواب عما تمليه عليه من معتقد أهل السنة والجماعة. إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، أسأل يا أبو عمر، بين صفات الخالق والمخلوق، المخلوق هنا يا حسام الألف واللام هنا للاستغراق أم لبيان الجنس؟ للاستغراق. أحسنت يا ولد. بأن قال، ده كلام المعترض هو بقى، إن الشيئين إذا اشتبها من وجه، اللي هو عند أهل السنة أصل المعنى، خد بالك من دي كويس، عند أهل السنة إيه؟ أصل المعنى. إن الشيئين إذا اشتبها من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر من ذلك الوجه، فإن جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على الآخر النقص كذلك. هو هنا بقى الإشكال في جزئية دي. علشان كده بفضل الله ما استطاع أن يفند شبهات المبتدعة وبالذات في الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر كمثل ابن تيمية بالتفصيل بالتفصيل. أما الأئمة الأكابر من السلف ردوا، ولكن لطموا وجوههم لطمة واحدة فصرعوه، واخد بالك؟ كالإمام الدارمي في رده على بشر المريس العنيد، والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. ولكن جاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورد على المتأخرين من أهل البدع، فند أقوالهم تفنيدا أعيا من بعده أن يأتي بمثله، فرحمة الله عليه من إمام جزاه الله عنا خير الجزاء. طيب، يقول بأن الشيئين إذا اشتبه من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر من ذلك الوجه، فإذا جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على الآخر النقص كذلك. يعني يريد أن يقول إحنا لو قلنا إن أصل المعنى في صفة السمع يشتبه بين الخالق والمخلوق وهو إدراك الإيه؟ المسموعات. طيب إحنا عندنا بالاستقراء يجوز النقص على المخلوق، صح؟ ودانه وجعته، واخد بالك؟ عنده التهاب في الأذن الوسطى، ما بيسمعش كويس، بيسمع الصوت متلخبط، يبقى جاز عليه النقص. قال لك طالما جاز عليه النقص يبقى يجوز على الخالق الايه؟ النقص. هم قالوا كده، وبناء على ذلك يبقى ننفي القدر المشترك. واضح؟ ننفي الايه؟ القدر المشترك. ما هو ده شبهته، زي ما قلنا قبل ذلك في مسألة تعدد القدماء، قلنا ان اثبات الصفات يلزم منه التكسيب، والاجسام متماثلة، يبقى اذا ربنا يتشابه مع المخلوقين. طيب احنا قلنا عندك ايه؟ ليل طويل وريح شديدة، مظبوط كده؟ ويوم عصيب، دي كلها اشياء ثبت لها الوصف مع انها ليست بجسم، واخدين بالكم يا اخواننا؟ مع انها ليست بايه؟ ليست بجسم. طيب يقول وكذلك يمتنع على احدهما ما يمتنع على الاخر من ذلك الوجه المشترك، ويجب لاحدهما ما يجب للاخر، وعليه يكون قد وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق. انتوا فاكرين الكلام ولوازم الكلام؟ فاكرين القواعد دي؟ قلنا اي كلام في لغه العرب له لازم. فاكر يا مصطفى؟ فاكر يا شيخ علي حسين؟ اي كلام في لغه العرب له لازم. وقلنا ان الكلام ان كان لازمه لازما فهو لازم، لو كان لازم الكلام ايه؟ لازم، فهو ايه؟ لازم. طيب ان لم يكن لازم الكلام لازم فليس بلازم. يبقى بناء على ذلك انت لا تاتي بلوازم من عندك وتقول لي لازم، ما ده الخلل اللي جه عندهم. يعني قالوا ايه؟ يلزم من اثبات صفات لله تشبيه الله بخلقه، اللازم ده مش لازم، وليس ليس بلازم، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن ان كان اللازم حق فهو لازم. وقلنا ما قاله العلامة العثيمين، ان الكلام بينقسم باعتبار اللازم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول كلام ربنا عز وجل إن صح لازمه أن يكون لازم فهو لازم، خبرك، لأن لازم الحق حق، بس أهم شيء يكون إيه؟ يكون لازم، يكون لازم أهم شيء دي. طيب بعد ذلك القسم الثاني كلام البشر. معايا يا شيخ أحمد يا زكريا؟ متأكد أن أنت معايا يعني؟ طيب، فقلنا إن كلام البشر إن صح أن يكون لازما وعرض على المتكلم وقبل أن يكون لازم نلزمه به. من عرضت عليك قلت لك من لوازم قولك إن الإيمان قول وليس بعمل إن الجهمية من أحسن الناس في الفردوس الأعلى، أنت موافق أو موافق كده خلاص دللت وأرشدتنا إلى زيغانك وإلى ضلالك. لكن لو عرضت عليك لازم قولك وقلت هذا ليس بلازم لا يحل لي أن ألزمك به. فهمت يا مشايخ الأمور ديت؟ أأمل ذلك كلام في شيء من الصعوبة، ولكن لعل الصعوبة نتجت من صنعي ومن عدم حسن كلام تتحمل. طيب، الجواب على الاعتراض قيل أي شيخ الإسلام هب أن الأمر كذلك، ده بنسميه إباء من باب التنزل مع المخاطب. نعم ما هو كلام البشر نوعين، واخد بالك، أن يكون لازم عرضناه عليه فخلق أنا ألتزم به نلزم، أن نقول كلامك يلزم منه كذا قال لا لا يلزمني يبقى لا يحق لنا أن نقيم عليه الحجة بذلك. قلنا مسألة التنزل مع المخاطب كما قال عز وجل في القرآن وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واخد بالك، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل، انتبه، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير. إنه هي الدمر عيد العالمين مصطفى الله عز وجل موجود، وقلنا لفظة موجود دي من باب الإخبار لله عز وجل وليس موجود من أسماء الله، ولا يلزم من قولك أن تخبر بأن الله موجود لا يلزمك بأن له واجب، لا، خدوا بالكم. لما؟ لأن ده أنا بتكلم من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع غير باب الأسماء. معايا ولا هتنام؟ طيب، يقول كما قيل إنهم موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، انتبه، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه، يلزم أنه، ها، أنه الله عز وجل يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. خد بالك، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي. أسأل كده سؤال ولو معايا فلوس هعرض فلوس بس معيش.
تعال تعال ترفع ايدك ليه؟ الواد ده تعرف حاجة عشان ترفع ايدك؟ معايا فلوس ولا شوية ايه؟
القدر المشترك مطلق كلي. ما معنى مطلق كلي يا شيخ سالم؟ أحسنت يا ابني، في الأذهان، مطلق كلي في الأذهان. يعني بقول ايه؟ طويل من طول ده؟ طويل وخلاص، يبقى مطلق كل في الأذهان. متى يحدد؟ إذا إيه؟ قيد أو أضيف. يبقى هنا حددناه بقيد أو بإيه؟ أو بإضافة. اتفهمت؟ طيب، يقول: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم صح، هتنفي يبقى رغم أنفك هتعطل، يبقى أنت بتنفي، انتبه بقى، من أجل التنزيه صح، وقعت في شر مما لو وقعت فيه عطلت، واخد بالك؟ وده أخطر، عشان كده فاكرين قلنا كل مشبه معطل أو كل ممثل معطل، لأنه هو ما عطل إلا لما مثل صح؟ يعني قال لك إيه سميع، يبقى سمعه كسمع البصر، لا يبقى مش سميع، يبقى مر بمرحلتين، المرحلة الأولى التمثيل أو التشبيه، المرحلة الثانية إيه التعطيل، والذي حمله على المرحلتين التنزيه أم عدم التنزيه؟ التنزيه. شفت بقى المصير، عشان كنا مبتدعا ولم نقل عصوا، لا ابتدعوا في دين الله، لأنه ظن بهذه الطريقة أنه ينزه الله عز وجل. عشان كده بنقول في شريعة الإسلام النية الصادقة وإخلاص العمل لله يكفي أم لابد من شرط آخر يا شيخ؟ عشان كده شورت عليك، عشان تسرحت، لابد من الايه؟ من المتابعة. يبقى بناء على ذلك انت تنوي التنزيه. نعم، زي العيال المبتدع بتوع الاحزاب ينوي رفعة الشريعة، مش هكلم في نيتك حتى لا تتهمنا باننا ندعي علم الغيب، ولكن تنكبت الصراط وابعدت النجعة ومشيت على ضلالة، لابد مع الاخلاص المتابعة. يقول: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، مع أن الله أطلقه على نفسه صح؟ الدليل إيه؟ وسألتك قل يا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، يبقى أثبت لنفسه الشيء إثباتا للوجود ونفيا للإيه؟ للعدم، كما قال عز وجل اللي هو ما أنزل الله من شيء، أقولها يا شغلاء، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء، كل من أنزل الكتاب، يبقى عند الإثبات الشيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم، وعند التسمية سمى الكتاب، ما قال لم يقل إيه من أنزل الشيء، قال من أنزل الكتاب، خد بالك من الاثنين. يقول: وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. طبعا هنا الجهم نفى أن يكون يسمى الله شيء، وأتباعه إيه؟ كان عندهم شيء من التروي بعكس الجهم، الجهم كان في منتهى الحمق، أتباعه لما وجدوا إن كلام الجهم يلزم منه لوازم فاسدة باتفاق العقلاء بدأوا ينزلوا شوية، قال لك لا، أصل معنى كلمة لا تسميه شيء يبقى معنى أنه ليس بشيء، يبقى عدم على طول، يبقى عدم، يبقى أصبح إيه اضطروا حتى لا يفسدوا مذهبهم من كل وجه. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص طيب ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. واضح يا شيخ علاء؟ ثبوت الملزوم يقتضي ايه؟ ثبوت اللازم. معايا ابو مريم انت؟ ماشي. طيب متى يتخلف الملزوم عن لازمه؟ مرشد. عند الله الخلف يا حسام. ها؟ ما أتيت بشيء. تكلتك أمك يا حسام. ها؟ أحسنت خطك العادة. العثب علي نغطى لك يا مرشد. سمعت. إخوانا المعاني تكون حاضرة في ذهنك، ما يصحش كده. عند اللازم والملزوم. وقلنا خارق العادة. خارق العادة يعني تخلف الملزوم عن اللازم. لأن القاعدة العامة ملزوم يبقى لازم إيه؟ أن يكون له لازم. اكتب. ده كلام ده كده. من عارف؟ من عارف ده مكتوب؟ قلت لسه أقول لك رابع مرة من لي. واخبر. بس همل لي. اكتب يا. ها؟ مكتوب في نفس الصفحة عندك؟
بالله صحيح؟
ماشي. خد بالك الموضوع ده له دلالة عندي بتسعدني جدا. ماشي. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياء وعلم ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. يعني من ملزوم الحياة للمخلوق الموت، لازم حي لازم يموت. ومن ملزوم العلم للمخلوق النسيان، وقبله الجهل. دي من لوازم، من لوازم المخلوق، بعكس ايه؟ ثبوت هذه الصفات للرب عز وجل. التوضيح. حاصل ما اجاب به الشيخ عن هذا الاعتراض ينتظم في نقاط. انه لو فرضنا ان قول المعترض صحيح، فاذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع عن الله أو نفي ما يجب له، فعندها لا يكون هذا المشترك هذا الاشتراك ممتنعا. وأيضا فإننا إذا قلنا إن الله عز وجل موجود حي عليم سميع بصير وسمى بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا، فهو مطلق إلا فيما يختص بالخالق أو المخلوق من خصائص. يبقى أنا أقول حي من الله، يبقى أصبح مطلق كل في الأذهان لما أضيف إلى الله اختص بالله. حي من سعيد، خلاص يبقى مطلق كل في الأذهان قيد أو أضيف إلى سعيد اختص بخصائص سعيد. الأمر الثالث، بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم. أسأل، فكل موجودين لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم. سؤالين. السؤال الأول، لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام، ما المراد بالمعنى العام؟ الوجود. أحسن. السؤال الثاني، ما دليل هذه القاعدة؟ فكل موجودين لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم. دي يا أخوان اكتب جنبها وأنت في غاية الاطمئنان، من ثوابت المعقول. مش فيها نزاع أبدا، من ثوابت المعقول. يعني ما فيش عاقل يخالفنا في ديت. طيب لو خلفك واحد خلاص يريحنا، ما ده خلاص مفقود العقل، كيف نتكلم مع فاقد العقل؟ يقول ومن نفي هذا المعنى العام لزمه تعطيل الوجود. لذلك لما تفطن الأئمة لحقيقة قول الجهمي وأنه يفضي إلى نفي وجود الله سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا مع أن كل موجود شيء، وقد ورد إطلاق الشيء على الله عز وجل بأمره كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن أتباعه الجهمية قالوا شيء لا كالأشياء، ومرادهم بذلك نفي الصفات. يبقى لما قالوا شيء كالأشياء، الكلمة دي ظاهرها نعم شيء كالأشياء، ولكن مرادهم غير مراد. عارف زي ايه بالظبط؟ زي الأصول الخمسة للمعتزلة. أصل عندهم التوحيد، التوحيد عندنا كم نوع؟ ثلاث: ربوبية وألوهية أسماء وصفات. عندهم التوحيد نفي الصفات، مظبوط كده؟ مش ده عندهم هم؟ يبقى أصبح ما نغترش بمطلق الكلام، لا، ماذا تعني بكلامك؟ أنت تقول شيء لا كالأشياء، ماذا تقصد؟ نفي الصفات، يبقى كلام غير كلام نحن خالص. زي بالضبط تقول إيه: ودعوتنا أصلها الأول التوحيد، ماذا تقصد بالتوحيد عندك؟ هل يرى التوحيد كما كان عليه سفيان وربيعة وغيرهم، أم التوحيد من عندك أنت؟ يقول: وجميع المعاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة تثبت لله تعالى مع لوازمها، فحياة الله تعالى يلزم منها الأولية الأزلية والآخرية الأبدية ونحوها من خصائص الخالق. أنت الأول فلا شيء قبلك، صح؟ وأنت الآخر فلا شيء بعد، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يقول: وعلمه يلزم منه الكمال المطلق والإحاطة التامة، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوقات وملزوماتها كالحدوث والافتقار، والمخلوق تمتنع على صفاته خصائص صفات الرب، وبالتالي فلا يحصل بالقدر المشترك تشبيه ولا تمثيل، وده المطلوب. فللمعاني ثلاث استعمالات كما سبق: إطلاق كلي وهو القدر المشترك، حي، إطلاق مختص بالخالق أضيف إلى الخالق، وإطلاق مختص بالمخلوق أضيف إلى المخلوق. طيب، ملحوظة في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن جهما كان يمكن أن يسمي له شيء. ليس مقصود شيخ الإسلام من هذا الكلام أن من أسماء الله تعالى الشيء، وإنما المراد أن الجهم كان ينكر أن يقال بأن الله شيء، كما قال عبد القاهر البغدادي، وقال يعني الجهم: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعلم ومرد ونحو ذلك، فإن الشيء ليس من أسماء الله عز وجل، بل يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، لأن أسماء الله تعالى حسنى أي بالغة في الحسن غايته. اكتب عندك: وكذلك أسماء الله توقيفية على النص، وكذلك أسماء الله عز وجل توقيفية على النص. والمراد بالتوقيف أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، والمراد بالتوقيف أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية كما دلت عليه لغة العرب، وأن يكون الدليل صحيحا، كده يبقى اسم على طول. أول شيء صيغة الاسمية، لأن احنا كما تعلمون كلام العرب الفاظ العربية إما أن تكون اسم، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون حرف، مظبوط. والاسم إما أن يكون علم على الذات، وإما أن يكون وصف، واخد بالك؟ والعلمية لها علامات خمسة في لغة العربي: ما 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 لم ينطبق عليه واحدة من علامات الخمس يبقى وصف. فاحنا قلنا صيغة الاسمية يأتي بها النص تطلق على الله عز وجل، واتفقنا قبل ذلك وقلنا الدليل الشرعي دل على هذا أنه لا يجوز أن يشتق لله عز وجل من صفاته ولا من أفعاله أسماء، لا يجوز أبدا، بل الاسم دل على الوصف والذات بالمطابقة والتضمن واللزوم، صح؟ قواعد المثل العلامة العثيمين، الاسم يدل على الذات والوصف بإيه؟ بالمطابقة والتضمن واللزوم، أما الاشتقاق لا يجوز لا من الأفعال ولا من الصفات. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، يسمع فعل والفاعل هو الله، اشتققنا اسم السميع من السمع، خطأ، بل اسم السميع ورد بصيغة الاسمية، إنه هو السميع العليم. واضح يا مشايخ؟ هي رجالة ماشي، فضل. لا احنا هنا عاوزك تفرق بين الصفة والاسم، معايا اخي الفضل؟ الصفة والاسم، اسماء ربنا عز وجل اعلام واوصاف، كويس، يعني تدل على العالمية وفي نفس الوقت تدل على الوصفية، بعكس اسماءنا احنا، يعني واحد اسمه كريم وهو ابخل من الحطيئة، يبقى اسمه شيء ووصفه شيء اخر، ما عدا الله عز وجل والقرآن والنبي محمد، ثلاثة أسماؤهم أعلام وأوصاف. نعم أوصف، نعم صحيح، ما هو الشيء قلنا إثباتا للوجود ونفيا للعدم، أي شيء موجود أو أي موجود يعتبر شيء. طيب لو قلنا أن الله ليس بشيء يلزم من ذلك أنه عدم، واخد بالك؟ نعم أي نعم، نكمل كلام. يقول فإن الشيء ليس من أسماء الله تعالى بل يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، لأن أسماء الله تعالى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، والشيء في الآية إنما هو خبر عن وجوده كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في البدائع، بدائع الفوائد لابن القيم يقع في مجلدين كبيرين، وأما كتاب الفوائد فهو رسالة صغيرة، وهذا غير هذا، وبدائع الفوائد عاوز رجالة، الفوائد إن شاء الله سهل ميسور، أما بدائع الفوائد كتاب يعني إيه متين. يقول وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري المعلق على تبويب البخاري، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله تعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ الغنيمان يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء وكذلك صفاته، وليس معنى ذلك أن الشيء من أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء، وكذا يخبر عن صفته بأنها شيء، لأن كل موجود يصح أن يقال إنه شيء، من باب إيه؟ إثباتا للوجود ونفيا للعدم، زي بالضبط فكرين وإحنا بنقرأ رسالة إثبات الحد لله، فاكرينها؟ قلنا لله حد حتى لا يختلط بغيره، واخد بالك؟ لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي قرره أئمة السلف كما قرأناه عليكم في الرسالة المباركة اللي هي إثبات الحد لله. تكرار لمسألة القدر المشترك، قوله أي قول شيخ الإسلام، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. التوضيح: تكررت هذه المسألة كثيرا، وهي أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن هذا المعنى يطلق على الخالق وعلى المخلوق دون الاشتراك في شيء موجود في الخارج، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وأفعاله وصفاته. وبسبب عدم فهم هذا الفرق وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب، وقد كان هذا المفهوم مستقرا عند السلف ولم يصرحوا بمصطلح القدر المشترك. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. شوف وضوح كلام ابن خزيمة، واخد بالك؟ ولكن هو لم يتكلم عن مسألة القدر المشترك. ليه؟ أصلها واضحة عنده. والإمام ابن خزيمة من علماء القرن الثالث، خد بالك، من علماء، يعني هو ولد في آخر القرن الثاني، في آخر القرن، مات 335 تقريبا يعني، فيعد من علماء القرن الثالث. فهو يقول هنا: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر، أي من المخلوقات، أي مخلوق له سمع وبصر نقول سمع بصير. طب لو وجدت إنسانا يقول عن شيء سميع بلا سمع، ده عاقل، عليم بلا علم، ده كده ريحك خالص. وده اللي بيقول المعتزلة: سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. طيب من أي عاقل يقبل الكلام ده؟ مش عارفين. يقول: ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. مثال: التناقض بسبب عدم فهم القدر المشترك. إن شئتم أن أعيد الدرس من أوله ما فيش مشكلة خالص، لأن في عندنا في أمور المعتقد بالذات قضايا، أرجو يا أخوانا أن يعني يكون عندك اهتمام بالغ بها. وخدوا بالكم المسألة سهلة. بمعنى إيه؟ يعني كان من وصايا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، كان يقول: اتقن المسألة العقدية اتقان مهما طال الزمن، مهما خدت منك وقت اتقنها، لأنك إن أتقنتها انتهى أمره. زي بالضبط كده أنا بحرر مسألة فقهية بأدلتها. إيه المسألة دي؟ الوضوء من لحم الإبل، هل هو على الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة؟ بحرر المسألة بأدلتها وأتقنها وأحفظ رأي راجح ومرجح من وجهة نظري وأنافع عنه، يبقى مسألة خلصنا منها، اقفل عليه وانتقل إلى غير. هكذا في كل مسائل الشريعة. أما هو المثل العلامة ابن باز أو شيخنا المبارك العثيمين أو العلامة الألباني أو الشيخ مقبل أو الشيخ الفوزان أو غيرهم من أئمة العصر، إن سألته عن مسألة يجيب كأنه يعلم أنك ستسأله منذ شهر وأعد لك الجواب. ليه؟ أتقنها. كانوا كانوا لا يسمحون لطالب بالانتقال من قضية الإيمان بالقضاء والقدر إلى مسألة أخرى أتقنها الأول. يا سيدنا أتقنته، نسأله سقط من أول تاني. يا سيدنا بأن فطر، والله لو مت وانت كده مش هعديك منها. هو ده احنا إشكاليتنا إيه أنا وانت؟ أننا نتعجل في تحصيل المسائل العلمية دون تحرير وإتقان. ده إشكالنا كله. نتعجل ونفرق زي المبتدع الضال واحد عبد السلام بالي لما يروح يدرس الفقه الإسلامي في 3 أيام. ده والسواد الأعظم بقى زي المبتدع الضال أبو بكر الحنبلي في مسجد عمر بن الخطاب الذي بقى أصبح مأوى لكل مبتدع في بنها. قدهم شرح لهم الطحاوية في 3 أيام وادالهم إجازة. إيه يا ابني بتشرح الطحاوية؟ آه معايا إجازة. تكلموا بالي؟ هو ده يا أخوانا مشكلتنا في مصر. يبقى عشان كده بقول لك طول بالك. وإحنا ما بنشتغلش بالكم لأن محدش بيحسبني. مش لو خلصنا كتاب هندي كل واحد كحكة، ما فيش الكلام ده عندنا. إحنا بنتقن المسائل. يبقى اتقن المسألة مهما طال الزمن. حسبك أنك انتقلت وقد استوعبت القدر المشترك ووقفت على أن ما يشتبه عليهم ليس له قيمة ولا وزن، بل هو في عداد كلام الحمقى. أأمل أن تتقيد بذلك سواء في المسائل العقدية أو في مسائل الفقه العملي حتى تحكم أمرك مهما طال الزمن. لكن تستبطئ قراءتك للكتب بمرور الوقت. طب والنتيجة؟ ما هو ممكن دلوقتي مثلا يعني تعرض عليك قضية عقضية زي مثلا الإيمان يزيد وينقص. طيب ينقص حتى لا يبقى منه شيء ويكفر، بدأت بقى بحلقت ومش عارف ترد. طب وبعدين؟ طب الإيمان قول وعمل، ممكن العمل يخرج عن مسمى الإيمان؟ طب ولو خرج هيبقى شرط صحة ولا شرط كمال؟ لقيت نفسك احتست. طب وبعدين؟ أين إتقانك للمسائل العلمية؟ لازم المشايخ الله يبارك فيكم تتقن المسائل إتقانا جيدا حتى لا يلتبس عليك باطل في ثوب الحق. قوله أي قول شيخ الإسلام: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وطارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. التوضيح: من يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه ينفي بعض الصفات كالأشاعرة، فمثلا ينفون الاستواء فرارا من التشبيه باستواء الخلق، لأن عندهم الاستواء يلزم منه التحيز، واخد بالك؟ وقالوا خلاص معنى كلمة استوى يبقى تحيز، والله عز وجل أعظم من ذلك ينفي عنه الاستواء. طب بداية من الذي قال لك واستقر أو وافقك على أن استواء المخلوق يلزم منه التحيز؟ ما هي دي أساس الكلام كله. ما الذي يعني وافقك على هذا ومن أين أتيت به؟ طيب يقول: ثم يثبتون بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام، ولم يتفطن هؤلاء إلى ضرورة القدر المشترك فإنهم يردون به على المعتزلة، فإذا نفت هذه الصفات التي يثبتونها والمحاذير التي ترد على القدر المشترك في اعتقادهم ترد عليه في سائر الصفات، فإثباتهم للقدر المشترك في بعضها ونفيهم له في بعضها تناقض واضح عافى الله منه أهل السنة أتباع الرسل. ولعلكم تذكرون في ثنايا الحديث الذي نتحدث به في بعض المسائل العقدية والعلمية والعملية، نقول يا أخوان من أقوى الأمور التي تستعين بالله ثم بها على إقامة الحد على المخالف أن تظهر له تناقضه متناقض، فإن قبل على نفسه التناقض فعند الله الخلف، أنفض يديك منه فإنه جرى، وإن أقر بالتناقض ورفضه رجع إلى الحق. أمثلة الاشتباه والاضطراب في القدر المشترك: قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيته أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فطارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات مقالوها، وطارة يبقى في التشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحير فيه لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. رحمة الله عليك من إمام. طيب، التوضيح أشار هنا إلى اضطرابات المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك والتحير، وهذا الكلام ضرب له الإمام ابن القيم أمثلة ونقل كلام أئمة علم الكلام في أخريات حياته كالرازي والجويني والغزالي وغيرهم من أئمة الكلام، نقلوا كلامهم وأنهم ندموا على ما قالوا وتمنوا ألا يكونوا خاضوا في هذا البحر المتلاطم الأمواج. الشيء الذي يدعو إلى العجب كيف يرجع أساطين هذا العلم إلى الحق ويندمون على ما ضاع منهم من عمر في هذه الأمور، وما زال القوم في عصرنا مصرين على أن يأخذوا بكلامهم ويحذوا حذوهم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ونذكر أمثلة لهؤلاء، فمنهم الخوجنجي الذي قال فيه شيخ الإسلام وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو الخنجي أنه قال عند الموت أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. الممكن اللي هو الإيه؟ المحدث، مظبوط. الواجب اللي هو واجب الوجوب اللي هو الحق سبحانه وتعالى. ثم قال الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. وطبعا الرجل ده كان فذ، آية في علم الكلام، زي الجويني. لو انت تقرأ في غياث الأمم من التيات الظلم للجويني، ما أظن، أنا بقول عن نفسنا، صفحة واحدة وأمعنت لكي تستوعب لن تستوعب، لن يتحمل عقلك من جزالة الألفاظ التي تستخدم وحسن تركيب العبارات. ومع ذلك قال أموت وما علمت شيئا، ودي نتيجة كونية لمن التمس الهدى في غير ما بينه لنا ربنا وسلكه نبينا. لازم يضل ولا بد أن ينحرف ويزيغ ويشعر بالأسى والحسرة في حياته وقبل موته. وقال شيخ الإسلام أيضا حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس وأصبح وما ترجح عندي شيء. أدي كبير من كبرائي. وقال الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سننات. وقال الإمام الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال أي الرازي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيتم أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء. إن كانت هناك عقيدة أيسر وأبسط من هذه العقيدة ائتنا به، مفيش، ولكن ندخل في أمور ندور ونلف وفي النهاية ما ضاع إلا العمر وما استفدنا شيء. وهذه طريقة أهل السنة المنزهة عن التناقض والاضطراب. لذلك قال الوليد الكرابيسي لبنيه عند وفاته: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. الشيء ده يا أخي اللي يدعو إلى العجب، الجماعة بتوع المؤسسة الرسمية ألم تقع أعينهم على مثل هذا الكلام؟ واخد بالك؟ ولا الكلام ده عندنا بس؟ ولا تدمرية لها أكثر من طبعة، طبعة بتاعتنا وطبعة بتاعتهم؟ شيء في منتهى العجب، لأن إلى الآن تسمع كثير من المهلوسين يرددون كلام علماء الكلام بدون وعي وبدون فكر وروية. يقول: وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك والحيرة والاضطراب أكثر من أن تحصى. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا 5 مسائل ظهر فيها اضطراب المتكلمين بسبب الاضطراب في الاشتراك، وهي: الأولى، واجب وجود الواجب عين ماهيته أم غيرها؟ الثانية، الوجود أهو من الاشتراك اللفظي أم المعنوي؟ الثالثة، إثبات الأحوال ونفيها. الرابعة، هل المعدوم شيء أم لا؟ الخامسة، هل الموجودات زائدة عن ماهيته أو لا؟ أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.